بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أبو خالد. أبو خالد لو تكسر على التلفزيون لو تكرمت.
أبشر.
اقصر على التلفزيون لأنك ما تسمعني بالطريقة هذه ولا أسمعك.
لا أنا
كلمني من الهاتف. الله يسلمك.
طيب قصرت على التلفزيون.
تفضل.
عندي الوالدة عندها بداية السنة هذه كان موافق اليوم الخميس، وهي تصوم، تعودت تصوم الاثنين والخميس.
نعم.
وكانت تظن ان يوم الخميس هذا يوم أربعاء، فما صامت وتحسفت يعني، وشدت على نفسها بزيادة وقاعدة تلوم نفسها. فقلت لها ان هي كانت لو كانت تعرف ان الخميس بتصوم يكتب لها الاجر ان شاء الله. وش رايك؟
ان شاء الله ابشر.
وثاني سؤال الحجامة يا شيخ، وش حكمها؟
طيب.
وثالث سؤال، جدتي هذه نفسها عندها اذا قامت من السجود تحس بنفضة، هي ما تسجد على الارض على كرسي، بس اذا جت تقوم ترفع ظهرها، إذا جاء السجود تدنق، وإذا جت ترفع تحس بهزة في كتوفها،
يعني تدوخ؟
لا، هزة في كتوفها، كان في شخص يمسكها.
طيب يا أبو خالد.
والمرض ما هو عضوي، لأنها إذا كانت خارج الصلاة ما تصير لها الخضة هذه.
لكن لما تدنق، هي تدنق واجد ولا شوي؟
يعني لا، ما
واجد. لما تومي براسها، تومي براسها واجد تنزل ولا بس تومي براسها شوي؟
لا تنزل ظهرها يعني ينخفض.
طيب يا ابو خالد ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا ابو خالد. من ام نور؟ تفضلي. نور الدين، تفضلي. ام نور الدين
من الجزائر،
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بسيط.
تفضلي.
عندي الوالدة ماتت الله يرحمها، توفات وخلت الذهب. هي وصات اختي، قالت لها بيعيه والدرهم تاعو حجي عليا بهم، يجوز ولا ما يجوش؟
طيب
يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. تفضل ابو عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. عندي سؤالين الله يخليك. ممكن؟
تفضل ابو عبد العزيز.
السؤال الاول، طال عمرك، عن المسح عن الجورب.
زين،
انا قبل عصر توظيت البيت لبست الجورب، عزك الله والسامعين، لبست الجوتي. احنا بوضع بينهم، صار تغاد الوضوء، دخلت وضع، عقب ما خلصت الوضوء مسحت، فسخت الجوتي، مسحت على الجورب. فاحد الاخوان قال لا، هذا خطا، تمسح على الجوتي انت، ما على الجورب. فأيو صاحب قال الجورب أم الجوت؟ الله خليك، وضح لي الله بارك فيك
إن شاء الله أبو عبد العزيز.
والسؤال الثاني الله خليك، إحنا مجموعة طبعا عندنا مهمة في أبو ظبي، نطلع الساعة 11 من البيت قبل الظهر، من شارج من سكان شارج، إحنا أروح دبي. في دبي أحيانا أذن الظهر في دبي، نغير سيارات، نحن نشوف الباص، فنصلي في دبي، هل نجمع ونقصر أو نجمع بدون قصر أو كيف طريقة؟ الله خليك.
وأنت ساكن في الشارقة ها؟
احنا مستكان شارجة.
ايوه. طيب ابو عبد العزيز،
من شارجة نروح دبي.
طيب
في دبي، احنا نحير في دبي، تتغير السيارات وهذه، يعني نظار في بيتنا موجودين.
ان شاء الله. واضح ابو عبد العزيز. واضح. واضح. ابشر ابشر. تفضل ابو محمد.
الو مرحبا.
مرحبا اهلا وسهلا.
السلام عليكم. شلونك دكتور؟
كم السلام ورحمه الله.
ابو محمد دكتور الله يرضى عنك، انا من محمد من العراق، خبرتك من ناحيه المشكله مع اختي، وانا دقلك على شغله اخيره من ناحيه ايجار البيت. اذا اجرته انا البيت
ايش ايش
من ناحيه الايجار إيش؟ لو اراد الله بيها.
اخت الفاضله ما فهمت سؤالك، عفوا اعيدي.
الو انا حكيت لك البارحه من ناحيه مشكلتي مع اختي.
ايوه.
اي وطلعت من اختي، انا طلعت من بيت اختي عمود المرب، اجرت بيت، اجرت بيت.
طلعت من بيت اختك ايش؟
عمود اجرت بيت، ابني محمد بالخارج قال لي ماما اجري بيت لان مر احتمال ارجع انا.
ايه
انا اجرت بيت، لو اراد الله بها.
ايه اجرت بيت
رب العالمين، لو اراده بهذا من ناحيه طلعت من هذا البيت، لو اراده مر انا اجرت بيت.
طيب ام محمد
هي هاي مشكلتي، لان انا قلت لها لاختي انا ماكو شيء بيني وبينتي، والله لو ابني محمد عيطلب مني، عيطلب مني امر انا اطلع من بيت ايجار امر، هو يخطي يزيد ياخذ طيب. راحته معي
ان شاء الله يا ام محمد،
راحت مع امه ما ياخذ راحته مع خالد
ان شاء الله. ان شاء الله يا ام محمد ان شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا اختي. تفضل يا حسين. حسين من اندونيسيا تفضل معانا. حسين ها راحة. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ أبو خالد بارك الله فيه يقول الوالدة، يقول ما شاء الله اللهم بارك مواظبة على صوم الاثنين والخميس، يقول هذه السنة ظنت بأن يعني تقول يقول ظنت بأن الخميس هو الأربعاء، ويقول فاتها صوم الخميس، يقول بأنها شدت على نفسها وحزنت حزن شديد وشيء من هذا القبيل، يقول قلت لها أنا الأجر مكتوب. يقول ما 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 الحكم في مثل هذا الحال؟ اولا يا ابا خالد اسال الله جل وعلا ان يبارك لك في الوالده ويبارك لك في الجده ويبارك لك في عيالك، وهذا العمل لا شك بانه عمل صالح، والصيام من افضل العبادات واجل الطاعات. وبالنسبه لصوم يوم الاثنين والخميس هذا سنه ولله الحمد والمنه وليس بواجب، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حث على صوم الاثنين وحث على صوم يوم الخميس ولم يوجبه على العباد، ولذلك الواجب من الصيام صيام شهر رمضان فقط، هذا هو الذي فرضه الله عز وجل. وأيضا من نذر على نفسه صوما يجب عليه، وكذلك صوم الكفارات. أما صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، صوم عرفة وعاشورة وصوم يوم وفطر يوم، هذا كله سنة ولله الحمد. يعني لو جاء مسلم متعمد قال أنا ما أبغى أصوم الاثنين، نقول له أخطأت. واحد يقول أنا ما أبغى أصوم الخميس ما هو بواجب علي، نقول له أخطأت. لا ما نقدر نقول أخطأت، لأن ذمته ما هي مشغولة بهذا الصوم، الله ما أوجب عليه، أوجب عليه صوم رمضان، أوجب عليه صوم النذر، أوجب عليه صوم الكفارات. ولذلك الوالدة الله يحفظها لك هي متعودة، واللي يتعود على العبادة ثم ينقطع عنها يصيب شيء من الحزن، شيء طبيعي، لكن أخبرها بأن الله عز وجل يكتب نيتها بإذن الله. ولذلك هذا النسيان الذي طرأ عليها هذا بإذن الله يكون سبب من أسباب كتابة الأجر لها، وكان بإمكانها أن تصوم مثلا يوم الاثنين القادم والثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني الحمد لله تصوم بقية الأيام، وما دام الحمد لله مواظبة على الصيام بشرها بخير وقل لها اللي نسيته الله عز وجل يغفر لها. لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت. أبو خالد يسأل عن حكم الحجامة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الحجامة حكمها في أصح أقوال أهل العلم أنها سنة، سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأصحابه احتجموا، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الحجامة، وجاء في حديث محل بحث وكلام من حيث الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مرته بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا أوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. والحجامة التي يفعلها الناس على ضربين وقسمين، قسم تطبب وقسم طلب صحة. فاللي يطلب الصحة مثلا يقول أنا أبغى أحتجم باب الصحة فقط، ما فيه مرض واقع، لا، وإنما يقول أبغى الصحة ما فيها شيء. وبعض العلماء يقول أفضل وقت لها يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، ويروى في هذا حديث أيضا محل كلام وبحث عند أهل العلم.
أما المريض لا، المريض وقت المرض حتى لو لم يكن يوم 17 و19 و21 فما تحتاج إلى الحجامة يحتجم، مثل اللي عنده الشقيقة، عنده الصداع، عنده مشاكل مثلا وصفوا له الحجامة يحتجم في أي وقت ولا يلتزم بهذه الأوقات. بارك الله فيك. أبو خالد يقول بأن جدته الله يحفظها تصلي على الكرسي، تقول لما تسجد تومي إيماء بالسجود وترفع، يقول تحس بهزة في كتفها كأن واحد يحركها، يقول ما هذا الأمر وما العمل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا يعني اعتقاد الجدة الله يحفظها لك ويحفظها لكم ويحفظكم لها، اعتقاده بأن في واحد من وراء يحركها هذا غير صحيح، هذا وهم يجب أن تزيله من رأسه. أخبر الجدة بأن هذا وهم، هي حتى لو كان تقول لا أنا أحس بشيء هذا وهم. بارك الله فيك. الأمر الثاني، ليش أنا سألتك قلت لك كيف يعني قلت لي تدنق وتنزل رأسها؟ أحيانا يا أخي الفاضل كبار السن تحديدا يعني هو ما عنده مرض عضوي، لكن مسألة احتباس الدم في الرأس، مسألة يعني عدم تروي العروق أو الشعيرات الدموية بالدم، يحدث مثل هذه الهزة وهذه الانتفاضة، أحيانا ينتفض الجسم، فهذا شيء طبيعي. ولذلك يا أخواني يا أخواتي يجب على الإنسان إذا تعرض لشيء ما يروح دائما يقول هذا جن وهذا سحر وهذا عين وهذا كذا، ما ينبغي، لا هذا شيء طبيعي. بعض الناس الآن تجي هزة وهو جالس تنتفض يديه وتنتفض رجله مثلا، تنتفض رجله ليش؟ ما في شيء، لكن قد يكون أشياء الدورة الدموية، عنده إشكالات معينة في الغدد، عنده مشاكل مثلا كذا، هو ما يدري عنها، ما يدري عنها. ولذلك يا أخي الفاضل أخبر جدتك الله يحفظها إذا جت تركع وهي جالسة على الكرسي تقول هكذا الله أكبر براسها، سبحان رب العظيم، سبحان رب، سمع الله لمن حمد، وإذا جت تنزل شوية تقول الله أكبر، ولا تنزل واجد، الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أنا بعض الناس الآن على الكرسي شوي ويطيح، ليش يدنق واجد؟ لا، هو الأصل أن الإيماء بالرأس، وأحيانا الجسم يتبع الرأس، أحيانا يصير ميلان، ولا الأصل الإيماء بالرأس والجسم تبع، ولذلك تنزل رأسها شوي تقول سبحان رب العلا الله أكبر بهالطريقة، وإن شاء الله مع الوقت بتشوف العافية وما تحس بهذا الشيء، ما تحس بهذا الشيء، وطمنها. بارك الله فيك. أم نور الدين تقول بأن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وقالت لأختها يعني بيعيه حجوا لي بهذا الذهب. يا أختي أم نور الدين بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا ترك مالا سواء ذهب أو نقود أو عقار أو أي شيء تركه ثم أوصى بوصية معينة، فإن الوصية ترد إلى الثلث، ترد إلى الثلث. فلو قال هذا المال الذي تركته حجوا لي فيه، ما تحجون لها إلا بالثلث، فالذهب اللي عندكم بقية المال تقسمون إلى ثلاثة أثلاث، ثلثين هذه للورثة والثلث هذه وصية أوصى بها الميت، تحجون عنه مثلا، تضحون مثلا عنه، تعتمرون عنها مثلا، تبنون مسجد، تحفرون بئر، تطبعون مصحف، يعني تساعدون مريض بهالطريقة هذه. تقولي والله نحن أنا وأختي والورثة رضينا بأن هذا الذهب، لأن الذهب ما يكفي للثلث منه للحج، نحن راضون نتبرع بهذه ببقية التركة للوالدة نحج عنها، هذه مسألة ثانية وتؤجرون على ذلك بارك الله فيك، ويكتب الله عز وجل لكم الأجر. تقول لا والله نحن محتاجين الذهب كثير، إذن تقسمون ثلاثة أثلاث، الثلث هذا للوالدة، الثلث هذا للوالدة، تحجون عنها أو تتصدقون عنها. بارك الله فيك يا أم نور الدين. طيب عندنا اتصالات، تفضل يا أحمد من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
عساك بخير.
مرحبا،
حبك في الله،
حبك الله يا أحمد،
أجل أجل إن شاء الله.
مرحبا مرحبا.
احنا زرنا الإمارات اليوم،
الله يحفظك.
يعني تشاورنا في بعض الأخوان يقول إن اليوم يعني ما في صلاة الجمعة،
إيه،
وبعضهم يقول في صلاة الجمعة يعني،
إيه،
وبعضهم يقول نجمع.
نعم،
إذا مثلا صلينا الجمعة اليوم جماعة العصر هل نقصر الصلاة؟
نعم. طيب يا أحمد،
ذكر خير.
مرحبا مرحبا، فضل عبد الرزاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير. أنا بس بسألك عن الصلاة البعدية والقبلية.
إيه.
لأني أكثر الأمرار أنا في محله وجوزتي مقابل الباب.
إيه.
والمسافة المسافة تقريبا تدخل من قدامي بيني وبينها أكثر من متر من موقع السجود، هل يجوز ولا ما؟
إن شاء الله يا عبد الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للصلاة القبلية والبعدية. المكان واحد اللي انا اصلي به الصلاه القبليه والبعديه، هل يجوز من اسلم اصلي ولا اقول سبحان رب العظيم ولا اقول استغفر الله ولا
ان شاء الله
قبل ركعتين؟
ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا ام سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ اريد اسال بالنسبه للارمله العده.
إيه؟
بالنسبة للمبيت يعني لازم تبات في الغرفة غرفة نومها ولا عادي في أي مكان في البيت مثلا؟
إن شاء الله.
شكرا مرقف.
مرحبا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد.
شيخ أنا من ليبيا عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
شيخ عندنا فيه من يسد أهل العلماء مثل الشيخ ابن باز هو ابن العثيمين والألباني يقول إن هذه هي وهابية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندنا في يوم عاشوراء أكلة ليبية لا تطبخ إلا في يوم عاشوراء. هل بدعة أو لا؟
طيب.
السؤال الثالث عندي جدي وأمي قسم الأرض متاعها على أولاد الذكور وبحجة أنه هو حر تقسيم ماله لم يعطي لي بناته.
في حياته يعني؟
ايه في حياته هو قاعد عايش.
هو عايش الان ها؟
ايه حي.
وقسم الارض على الذكور دون الاناث.
دون الاناث ايه، والذكور لم يتكلم احد في هذا الموضوع بحجه ان الوالد هو حر في تقسيم المال.
يعني الذكور اخذوا هذه الاراضي ولا ما اخذوها؟
لا اخذوها.
طيب يا خالد ابشر ابشر.
نعم يا شيخ خلاص.
مرحبا مرحبا. أبو عبد الله.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟
طيب حالك مرحبا.
شيخ أنا لما أصير أصلي وراء الإمام.
ايه؟
خلف الإمام.
ايه؟
لما أصلي خلف الإمام ويذكر مثلا اسم الله سبحانه وتعالى.
ايه؟
أحيانا أرفع السبابة فما أدري يعني هل هذا جائز ولا لا يعني جزاك الله خير.
إن شاء الله أبو عبد الله.
الله يبارك.
مرحبا مرحبا والديك.
جزاك الله خير. الله يسلمك.
تفضل احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
الشيخ السلام الله عليكم.
وعليكم السلام.
بك انا كنت الحين بسمعك على التلفزيون.
تفضل يا اخي.
ففي في في عند هذه الحرمه اللي تسجد عند السجود وبعدين بتيجي تقوم بتحس بشيء يعني.
ايه.
ايوه فانا في حالك هذه انا بقول والعلم عند الله والعلم عند الله وبسال الله اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما يضرني ويزيني في ديني ودنياي في اخرتي واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما يضرني في خلقتي الذي خلقها الله ظاهرها وباطنها
احمد
واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما يضرني في بدني ظاهره وباطنه.
أحمد أنت تشعر بنفس الحالة اللي ذكرها أبو خالد؟
أنا إذا شعرت بشيء بدعي لله عز وجل.
لا لا بس أنت يعني قصدك في الصلاة.
لا في أي شيء يعني سبحان الله في أي مكان يعني.
إيه؟
يعني دايما الوقاية خير من العلاج.
طيب
والدعاء إلى الله الواحد يستجاب الواحد يعني يكون مع الله باستمرار بإذن الله هي ما في أي شيء.
إن شاء الله.
أقول أعوذ بكلمات الله التامات من الفقر والجهل والمرض والغفلة والنسيان.
إن شاء الله يا أحمد إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يحفظك ويرضى عنك.
جزاك الله خير. من؟ تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال حول موضوع الزكاة.
اي
لدي مال الحمد لله زكيه كل حول. واخذت منه هذا المال اقرضت منه لقريبي.
اي
جزء منه. وتم إرجاعه لي بعد 4 سنوات، هل هذا المال فيه زكاة أم لا الذي عاد إليه؟
أخت سعاد، بالنسبة لهذا القريب، يعني كان أنت واثقة أنه يرجع ولا كان معسر وفقير ومعدم؟
لا ليس معسر، كان يرجع.
أها طيب يا سعاد.
وسؤال ثاني، هل يمكن أن أعطي من زكاة المال لأخي مع العلم أنه يعني يعمل والديه راتب ولكنه لديه أولاد كثر وحالته يعني ليست ميسورة جيدا، هل يجوز أن أعطيه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو عبد العزيز بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمس على الجورب، يقول يعني أنا توضأت في البيت ولبست الجوارب وفوق الجوارب الجوتي، يقول لما رحنا لأبو ظبي يقول لما جيت أتوضأ خلعت الجوتي ومسحت على الجوارب، يقول أنكر علي واحد من زملائي يقول لا لازم تمسح على الجوتي، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح بارك الله فيك. أنت الآن مسحك على الجورب، ما دمت أنك مسحت على الجورب يكفيك هذا ولله الحمد، ولو لبست الجوتي وصليت فيه جائز، لو لبست الجوتي وصليت فيه جائز. لكن لو أنك مثلا مسحت على الجوتي، الفقهاء يقولون لو مسحت على الجوتي يعني الفوقاني ما تخلع إذا جئت تصلي بالتحتاني اللي هو الجوارب، هكذا ينصون، وهي مسألة فيها بحث وكلام طويل لأهل العلم. لكن عموما فعلك صحيح بارك الله فيك، أنت لما لبست الجوارب على طهارة جاز لك المس عليها في أصح قولي أهل العلم وتصلي فيها والحمد لله رب العالمين. أبو عبد العزيز يقول أنا من سكان الشارقة، يقول روح شو عندنا مهمات في أبو ظبي، يقول إحنا وزملائنا ننتقل من الشارقة إلى دبي، كل باص بعدين نتحرك. يقول في دبي لنا الحق أن نجمع ونقصر؟ لا، ليس لكم لا حق الجمع، ليس لكم رخصة لا الجمع ولا القصر. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء بأن المسلم لا يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر بنيان البلد. وتعرف الآن أخوي الفاضل بالنسبة للشارقة ودبي اتصل العمران، الآن اتصل العمران، ما تحس أن في مسافة بين الشارقة ودبي، ولذلك اللي يطلع من الشارقة إلى دبي ما هو بسفر. ولذلك أنت تقول أنا في دبي لسه ما تحركت لأبو ظبي، فإنك ما تجمع ولا تقصر وإنما تصلي الصلاة في وقتها. إذا أخرت الصلاة تقول أخرها في محطة بين أبو ظبي وبين دبي، محطة بترول أو مسجد مثلا في الطريق، يجوز لكم أنتم في الطريق تجمعون وتقصرون بارك الله فيك. أم محمد يعني هي من العراق، طبعا هي فهمت الآن مشكلتها، هي بالأمس وقبلها ذكرت مشكلة مع أختها وطولت فيها أم محمد، يعني كل اتصال الله يرضى عليها تجيب لنا مشكلة أختها وإحنا عالجناها ونصحناها وذكرناها. هي الآن تقول بأن أنا طلعت من البيت من بيت أختي لأن ابني ما يحب يسكن مع خالته أو أن في مشاكل، تقول هل هذا بإرادة الله؟ هل في مشكلة؟ ما في مشكلة يا أختي الفاضل، يعني من الحلول أنك تطلعين عن يعني تبتعدين عن أختك، هذا من الحلول، خاصة وأن قضيتك متأزمة، يعني ليس كل خروج حل، وأحيانا كل خروج حل، يعني أحيانا الخروج حل لكن بعض الناس لا ليس حلا، بقاء في البيت هو الحل، وفي من الناس من خروجه من البيت هو الحل. فأنت ما دمت أنك قدرتي بأن والله وجودي في هذا البيت يكرس المشكلة ويأزمها ويجعلها دائما ساخنة، وخاصة رؤيتك مع أختك وأولادك كذا، طلوعك يا أخت الفاضلة هو الحل بارك الله فيك، وهذا أحد الحلول التي ينبغي على كل عاقل أن يسركها حتى لو تكلف شيء من المال لأجل بقاء الرحم. أحمد من عمان يقول اليوم إحنا زائرين الإمارات، يقول وافقتنا صلاة الجمعة، يعني منا من صلى وبعضنا لم يصلي، يقول صلينا الجمعة هل نجمع معها العصر؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة. الثاني المسافر إذا استقر في بلد وسكن وارتاح والمسجد قريب منه لا يترك الجمعة ولا الجماعة. يعني بعض الناس الآن ما شاء الله المسجد بجوار الفندق أو بجوار السكن الشقق الفندقية أو بجوار يعني بيت المضيف ها، ويترك صلاة الجمعة والجماعة، هذا ما يليق. يعني المسلم حتى لو شافه إنسان بيتهم يقول هذا ما يصلي مع المسلمين وينال أجر، خاصة وأن هناك قول لبعض العلماء أن المسافر إذا استقر في البلد وجبت عليه الجمعة والجماعة، وقالوا إذا كان في الطريق ما تجب عليه الجمعة والجماعة. ولذلك أنا خروجا من الخلاف دائما أوصي إخواني بأنهم إذا استقروا في البلد لا يتركون الجمعة ولا يتركون الجماعة، يعني خروجا من الخلاف. الأمر الثالث أخي الفاضل، بالنسبة لمن صلى الجمعة وهو مسافر فإنه لا يجمع مع العصر في أصح قول أهل العلم، وذلك الاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة العصر غير سبب صلاة الجمعة، والجمعة في يوم الجمعة هي الأصل والظهر هي البدل. الجمعة في يوم الجمعة هي الأصل والظهر بدل، ولذلك الآن اللي ما يستطيع حضور الجمعة يصلي الظهر لأنها بدل في يوم الجمعة. فصلاة الجمعة تختلف من حيث السبب عن صلاة الظهر، ولذلك في كلام في قضية وقتها ممكن قبل الزوال، يعني في كلام، ولأجل هذا ما يجمع الإنسان العصر مع الجمعة بارك الله فيك. طيب عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الرزاق من السعودية يقول بأنه يصلي في غرفة ضيقة، يقول أحيانا تمر المرأة أمامي ومتر قدامي من محل السجود، يقول هل هذا يعني يقطع الصلاة أم لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك وإخواني وأخواتي، خذوا قاعدة عندك أن المسلم إذا جاء يصلي يضع سترة أمامه إما متحركة وإما ثابتة. الثابتة مثل يصلي على جدار، يصلي على سارية، يصلي على السرير، يصلي على كنب، يصلي عند كرسي مثلا، حتى يمنع أحد يمر بينه وبين سجوده، وإذا شافه إنسان شافه أن يصلي كذا عرف بأنه قاعد يصلي، ولذلك يمر من أمامه أو يمر من خلفه حتى لا يأثم الناس، لأن بعض الناس الآن قد يحتاج الإنسان يمر وهذا ضيق على الناس المكان فيأثمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم ما فعل هذا الشيء. الأمر الثاني بالنسبة للحدود المشروعة للمصلي التي له الحق في أنه يمنع أحد من المرور أمامه هي 3 أذرع من أصابع رجليك، هذا الذراع، هذا يسمى ذراع، 3 أذرع من أصابع رجليك إلى محل السجود، هذا حق لك، هذا حق مشروع لك، لك الحق أنك تملك هذه المساحة وقت صلاتك. فاللي يجي يمر ممنوع أنه يمر بين يديك وبين موضع السجود، لكن من وراه لا، ليس لك الحق أنك تمنع. ولذلك بعض الناس يخطئ الآن يحسب اللي كل من يمر أمامه ولو 3 أمتار 4 يقطع صلاته، هذا غلط. لا، من عند أصابعك إلى محل سجودك 3 أذرع، ما هي أمتار، ذراع، هذا ذراع، المتر غير، ذراع بارك الله. فإذا كان أنت عندك مسافة 3 أذرع لو مرت الحرمة من وراء المحل هذا ما عليه شيء والحمد لله، أما إذا قلت لا دون هذا لا تمنعها بارك الله فيك. عبد الرزاق يقول أنا أصلي السنة القبلية والبعدية في مكاني، فيها شيء؟ ما فيها شيء يا أخي الفاضل، هو السنة يقول بعض العلماء إذا خلص الفرض ينتقل إلى محل آخر يصلي فيه، أما إذا ما في مجال ما عندك إلا هالمكان هذا ما فيها شيء والحمد لله. أم سعيد من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للمرأة الأرملة المحادة على زوجها لازم تنام في الغرفة، غرفة النوم التي كان فيها زوجها، ولا في أي مكان في البيت؟ أخت الفاضلة مو بلازم، هي تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، وليس شرطا أن تنام في نفس الغرفة أو على نفس السرير، مو بشرط، المهم تبقى في البيت، هذا القصد الشارع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المحادة أن لا تخرج من بيته وأن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه. ولما حصل قتلى في معركة أحد عددهم كبير استأذن الأرملات زوجات الصحابة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعن في بيت إحداهن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل واحدة تعتد في بيتها، فقال قلنا له يعني نتوحش لوحدنا، فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعن في بيت واحد، يعني كل 4 كل 5 يجتمعون، فإذا جاءت حزة النوم انصرفوا كل واحدة رجعت لبيتها وتنام في بيتها، سواء في غرفة النوم ولا في الصالة ولا في غرفة البنات ولا غرفة العيال، المسألة واسعة بارك الله فيك. خالد من ليبي يسأل يقول ما حكم من يسب العلماء؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للعلماء، العلماء مكانهم عظيم ومنزلتهم رفيعة وسامية وعالية، العلماء هم ورثة الأنبياء، الله عز وجل ماذا قال عن العلماء؟ يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر 7 أشياء تجري على العبد بعد وفاته، ومن ضمنها علم ورثه، علم ورثه العالم، هذا أجره يبقى إلى يوم القيامة، إلى أن يشاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكفضل محمد على أدنانا عليه الصلاة والسلام. ولذلك العالم فضله على الأمة عظيم، يكفيه شرفا وفخرا، ويكفيه منزلة أنه ورث علم النبوة، فهو ليفتي ويعلم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. مر بعض السلف على عالم والناس كنفتيه، يفتي هذا في الطلاق، وهذا في الأموال، وهذا في البيوع، وهذا في الصلاة، وهذا في الطهارة، وهذا في الزكاة، فقال: هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. وأجمع العلماء على حرمة سب أهل العلم، لا يجوز لعنهم، ولا يجوز سبهم، ولا يجوز التنقص منهم. حتى قال بعض أهل العلم: يا أيها الذي، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الأمر ضربان، الأمراء والعلماء. ولذلك قال بأن طاعة العالم في غير معصية الله واجبة، طاعة العالم في غير معصية الله واجبة، وأن الطعن في العلماء ومحاولة التهوين من شأنهم أو صرف القلوب عنهم، لا سيما علماء الملة، علماء الإسلام، علماء الذين ينزعون إلى القرآن وإلى السنة وإلى فهم الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، الطعن فيهم خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن المؤمن كقتله، فكيف بلعن العالم؟ كيف بلعن العالم؟ والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كان غيبة الشخص العادي من سوقة الناس كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بغيبة العلماء؟ وكيف بلعن العلماء؟ وكيف بصرف القلوب عن العلماء؟ لا شك بأن هذا أمر عظيم. وما عرف عن أحد والعياذ بالله تصدى لسب العلماء واتهامهم والتهوين منهم، أنا أتكلم عن العلماء الربانيين، إلا ابتلاه الله عز وجل بموت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال بعض العلماء، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تصدى للعلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. أخي الفاضل، يعني هؤلاء قدم لهم نصيحة، قل لهم كلمة واحدة: لا تجعلوا من هؤلاء العلماء خصماء لكم يوم القيامة، فإن خصمك العالم هذا يوم القيامة سيكون خصمك، ومن كان العالم خصمه فقد خصم. لماذا؟ لأن العداء هذا والسب والثلب ليس لدنيا، يعني لو الآن افترضنا شخص بينه وبين عالم مسألة مالية أو مسألة جيرة في أذية وكذا، هذه أهون، لكن تسبه لأنه عالم ينزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فتاوى وآثار الصحابة، هذه مصيبة كبيرة وعظيمة. ولذلك هؤلاء خصماؤهم العلماء يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، ولكل قوم وارث، وأشرف التركات وأشرف الإرث هو إرث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يا أخي الفاضل قدم لهم النصيحة برفق ولين وذكرهم، خاطب عقولهم، خاطب وجدانهم، لا يجوز مثل هذا الكلام، هذا الإسفاف وهذا الكلام الذي لا قيمة له. العالم لا يضره شيء، العالم لا يضره شيء، كثير من العلماء وضعوا رحالهم في الدار الآخرة ويأتيهم أجر خير من هؤلاء المغتابين وهؤلاء النمامين وهؤلاء المفترين عليهم، وهؤلاء بين يدي الله عز وجل يجري لهم عمل من حسنات هؤلاء، ما ضرهم شيء، ما ضر العالم شيء، الضرر عليهم هم، نحن نخاف عليهم هم. والله إن سب هؤلاء العلماء لا ينقصهم عند الله عز وجل أبدا. الخوف على مثل هذا الجنس من الناس الذي والعياذ بالله له لسان سليط ويتكلم بألسنة، يتكلمون بألسنة حداد على ورثة الأنبياء والمرسلين. خالد يسأل يقول بالنسبة ليوم عاشوراء عندنا طبخة خاصة. شوف يا خالد خذها قاعدة لأن الوقت أدركني، يوم عاشوراء ليس فيه عبادة إلا الصيام، ما في لا عادة ولا عبادة إلا الصيام، كل شيء غير الصيام ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خالد يقول جدة قسم أرض بين الذكور دون الإناث، يقول أخذها الذكور، ما الحكم؟ قال الأولاد يقولون بأن والدنا حر، والدهم في مثل هذه القضية ظالم، ظالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وضد العدل الظلم. فوالد النعمان بشير هو لما جاء وقال نحلت ابني نحلة، أعطيت هبة وهدية ومنحة وما عطى الباقي من الذكور، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فكيف بحرمان الإناث، خاصة وأن هذه طريقة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا ينظرون بازدراء إلى المرأة، لا يورثونها ولا يكرمونها ويمارسون عليها ممارسات ليست يعني إنسانية، والله عز وجل مقتهم بهذا في القرآن. ولذلك أخبر هؤلاء الأولاد أن ينقذ والدهم قبل أن يلقى الله ظالما، قبل أن يلقى الله ظالما. الآن يقول يا والدنا ما نريد هذا الشيء، وزع علينا بالسوية ولا بلاش، خليها إرث في 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 بعد وفاته بعد عمر طويل يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إقصاء البنات وإعطاء الذكور هذا ظلم فاضح ومصيبة على هذا الأب، ولذلك لا يجوز له أن يلقى الله ظالما. ولا شك ولا ريب أن البنات سيجدون في نفوسهم على والدهم، سينبض عرق الحسد تجاه إخوانهم، وهذا مما منعته الشريعة. إلا والله جو قالوا يا والدنا نحن تنازلنا برضا نفس ورضا خاطر، هذه مسألة ثانية، لكن يقول لا ما لهم حق، لا هو في هذا ظالم. أبو عبد الله من السعودية يقول أحيانا لما أصلي خلف الإمام ويجي ذكر الله يقول ترفع أرفع السبابة يعني هكذا، هل هذا جائز؟ أخي الفاضل إن كان يعني أمر غير إرادي وتلقائي تعظيما لله عز وجل ما في شيء، لكن أن تعتقد بأن سنة، لا ما عندنا دليل لا في القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة، لكن أحيانا يعني الإنسان لما خاصة إذا كان الإمام من الأصحاب الأصوات الندية الغضة ويتفاعل معه المصلي فتلقائيا يقول هكذا إن شاء الله ما في شيء، لكن يا أبو عبد الله إذا تعتقد بأنها سنة تسويها دائما لا هذا غير صحيح. أحمد من عجمان يقول بأن يعني هو ذكر قال بأن أنا أحيانا يعترض لي مثل ما يعترض لي الأخ أبو خالد اللي تكلم عن جدته من السعودية. يا أبا أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وفقنا الله وإياك لكل خير، وعصمنا وإياك من الشيطان ومن الشر، وسلمنا وإياك من الأمراض. جميل واحد أنه يستعيذ بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره، لكن مثل ما قلت لك الحالة الجدة أم خالد هذه طبيعية ويعاني فيها بعض الشباب، ما هو الشيبان وكبار السن، الشباب يعانون أحيانا، فالوضع طبيعي. لكن الواحد في الصلاة يا أبو أحمد إذا جاه مثلا وسواس أو شك أو شيء يعني تلخبط في الصلاة يقول هكذا، يلتفت يسار يقول ثلاث مرات، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويكمل صلاته. أما تجي مثلا تقول لي أنت أعوذ بكلمات الله التامات وكذا، لا هذا في الصلاة ما يقال، هذا يقال بعد الصلاة رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا. أما في الصلاة تتفل ثلاث مرات بنفث طبعا من دون ريق هكذا، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط، تكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك. سعاد تقول بأنها يعني عندها زكاة زكي كل حول ولله الحمد، تقول من 4 سنوات أعطيت قريب لي يعني مبلغ من المال، تقول رجعه بعد 4 سنوات، ما حكم هذا المبلغ؟ أنا سألت سعاد قلت لها مضمون الرجوع؟ قالت نعم، والقريب هذا غير معسر ولا مماطل ولا جاحد، يجب عليك يا أخت الفاضل أن تزكين هذا المال حق 4 سنوات، 4 سنوات الماضية هذه كلها يجب عليك أن تزكي هذا المال، يعني تضمين مع المال الأصل، الآن زكي حق 4 سنوات. بارك الله فيك. بالنسبة لإعطاء أخوك من الزكاة، أنت ذكرتي قلتي بأن أخاك يعمل وعندها أولاد كثر وعنده دخل لكن ما يكفي، أخت الفاضلة هذا يستحق الزكاة، لأن الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمسكين من هو؟ غير الفقير، المسكين اللي عنده دخل، عنده راتب، عنده يعني يدخل عليه شيء من المال لكن ما يكفيه، عنده أولاد كثر، عنده رسوم دراسية، عليه ديون، الحياة صعبة اللي يعيش فيها مثلا، ما الراتب هذا ما يكفي آخر الشهر، هذا يعطى من الزكاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. فيجوز يا أخت الفاضل ولك أجر الزكاة وأجر الصلة. بارك الله فيك. إخواني طبعا مثل ما نبهتكم بالأمس بأن وقت البرنامج سيتقدم إن شاء الله عن موعده الماضي 45 دقيقة، يعني سيكون إن شاء الله البرنامج في 4:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ ولاة أمرها وحفظ شعبها والمقيمين عليها، سيكون 4:30 من يوم الأحد القادم. غدا عندي حلقة تسجيلية أرجو إن شاء الله أن تنال على إعجابكم، ولعلكم إن شاء الله تجدون فيها النفع والفائدة. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، نلتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.